بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، ما معنى القاعدة التي قال فيها باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ عندك؟ كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، وهذا يقتضي أن تكون الصفات إيش؟ أوسع، أن تكون الصفات أوسع. طيب، يعني فالأوسعية في باب الصفات من خلال أن كل اسم يتضمن صفة، وأيضا أن الصفات تثبت بالأفعال، وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى لها، إذن فالصفات أوسع. طيب، وهل يصح الاستغراق من كل صفة اسما؟ هل يصح؟ لا يصح أن يؤخذ من الصفات أسماء، وهذا هو مقصود القاعدة. مقصود القاعدة أن الصفات لا يؤخذ منها أسماء، وأن الأسماء تؤخذ منها الصفات. طيب، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ما معنى ثبوتية؟ يعني تضاف إلى الله على وجه الإثبات، يقال من صفاته كذا، متصف بكذا. وما معنى سلبية؟ ما معنى سلبية عندك؟ كيف؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى نفاها عن نفسه، فهي متعلقة بالذات على وجه النفي، أي تنفى عن الله سبحانه وتعالى، فيقال لا يموت، لا يسهو، لا يغفل، إلى غير ذلك من يعني ماذا صفات النقص المنفية. طيب، ما هو الدليل؟ طيب، هذه الصفات إثباتها على أي وجه؟ الصفات التي أثبتها الله لنفسه الصفات الثبوتية، لا شك على ما يليق به، لكن على أي وجه؟ لأن المعطلة يقولون لابد من إثبات الصفات على ما يليق بالله، لكن ما المقصود على ما يليق بالله؟ على وجه الحقيقة، يعني لا تثبت المعاني في موارد من الصفات على معنى المجاز كما يقول المجازيون، او على او ما يا اخوان، او تاويلها على خلاف ما دل عليه ماذا الظاهر. والمعطله هم يقولون لابد من اثبات الصفات على الوجه اللائق بالله، لكن يرون انه لا يليق، انه ان المعنى اللائق بالله لا يكون الا على حامل اللفظ على خلاف ظاهره، بل يداه مبسوطتان، يقول لابد من حمله على المعنى اللائق بالله. قال والظاهر ليس بلائق، لانه مال يا اخوان عندهم ظاهره ايش؟ التشبيه، ظاهره التشبيه. قالوا اذن فلا بد من حمله على المعنى اللائق، وذلك بتاويله على معنى لا يلزم منه معنى باطل، هذا في حد زعمهم. فلهذا لا يكتفى بان يقال اثباتها على الوجه اللائق بالله، لان هذا يقوله من يا اخوان المعطلة، ولكن يقال إثباتها حقيقة، يعني إثباتها على ما دل عليها الظاهر من الصفات الحقيقية، لكن أيضا على الوجه اللائق بالله، لا يكون على الوجه اللائق بالمخلوق أو على الكيفية والكنه المعلوم في المخلوق. طيب، والدليل على أنه لا بد من إثبات حقيقة السمع والعقل، ما هو دليل السمع؟ ما هو دليل السمع؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول الآية، وهذا كله يتضمن الإيمان بالصفات على الوجه اللائق بالله، لأن هذا هو مقتضى الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه. طيب، والعقل ما هو الدليل؟ الله عز وجل أخبر بها عن نفسه هو أعلم بها من غيره. وأيضا هذا الكلام هذا يعني الله سبحانه وتعالى أخبر بها عن نفسه، وهكذا رسوله أخبر بها عن ربه سبحانه وتعالى. وخبر الله ورسوله منزه عن ماذا؟ عن التردد في ماذا؟ في صدقه. لماذا؟ لماذا خبر الله ورسوله منزه عن التردد؟ كيف؟ ارفع صوتك. هذا الرسول. وأيضا ها عندك يا أخي، لأن الله يعني أصدق قيلا، وأيضا أحسن حديثا، وأيضا أعلم بنفسه من غيره. طيب فهذا يقتضي عدم إيش؟ التردد، لأن التردد يثبت عندما كلامه يحتمل الكذب أو النسيان والخطأ أو السهو والغفلة، وأيضا الجهل والعي. ما هو العي عندك؟ عدم الفصاحة بالإذن. فهذه الأمور وهذه الأوصاف يحتمل معها عدم مطابقة الخبر للواقع، إذا كان المخبر يحتمل في حقه الكذب أو الجهل أو ماذا يا أخوان؟ أو عدم الفصاحة بالكلام. فهذه صفات قد يحصل معها ماذا يا أخوان؟ عدم مطابقة الخبر للواقع. لكن الله ورسوله يعني ماذا يا أخوان؟ الله سبحانه وتعالى يتنزه خبره عن الجهل أو الكذب أو العي، وهكذا رسوله. فلهذا يكون ما أخبر به مطابق للواقع، وقد أخبر بالصفات فوجب إثباتها والإيمان بها. طيب قال رحمه الله تعالى: والصفات السلبية، أي الصفات التي تتعلق بذات الله على وجه النفي فتنفى عن ذات الله عز وجل لأن صفات نقص. قال: ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. إذن فنفيها لأنها إيش؟ صفات نقص. وقد سبق معنا يا إخوان أن صفات الله صفات كمان، فلهذا كل ما كان من صفات النقص يجب إيش؟ نفيه عن الله سبحانه وتعالى. قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. وهذا يعني ماذا يا أخوان؟ هو الذي لا بد من اعتباره في صفات النفي. في صفات النفي الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفات النقص، ونفيه لصفات النقص لا لمجرد نفي النقص، بل مع ماذا يا أخوان؟ إثبات كمال الضد، بل لا بد أن يكون ذلك مع إثبات يعني ضد هذا النقص على الوجه ماذا يا أخوان؟ الكامل. لماذا؟ لما سيأتي من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن المقصود أن نعلم أن ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ليس المقصود به نفيه فحسب، ولكن المقصود نفيه مع إثبات ضده، لأنه لو لم يكن الأمر على هذا الحال لما كان في نفي النقص عن الله كمال لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أثبت فإنما يثبت ما هو إيش؟ كمال. وإذا نفى إنما ينفي ما هو نقص في حقه مع اتصافه بكمال الضد، بكمال ماذا يا إخوان؟ ضد المنفي. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لانتفائه فقط. الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه إنما نفاه لاتصافه بضده على وجه الكمال لا لانتفائه فقط، من غير إثبات أو من غير ثبوت ماذا يا إخوان؟ كمال الضد من غير ثبوت كمال الضد. ولهذا قال فالمراد به بيان انتفائه. والذي يدل على ذلك يا إخوان قوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي إيش لا يموت, وتوكل على الحي الذي لا يموت, وما كان الله ليعجزه من شيء في السماء ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنفى العجز وأثبت إيش الضد على وجه ما يقال الكمال من العلم والقدرة. فالناظر في أدلة القرآن والسنة التي فيها إثبات النقائص التي فيها نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى يجد أن ما من صفة نقص ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه إلا ويقترن بذلك إثبات إيش إثبات كمال الضد, مما يدل على أن ما نفاه الله من صفات النقص ليس المقصود به نفيه فحسب, ولكن المقصود نفيه لثبوت كمال إيش ضده. ومن هنا يعني يكون هذا النفي كمال في حق الله سبحانه وتعالى, وإلا فلو لم يكن على هذا الوجه لما كان إيش كمالا, لما كان كمالا. ولهذا قال فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه, لأن النفي ليس بكمال. لماذا يا أخوان؟ لأن النفي ليس بكمال, لأن النفي المجرد والنفي المحض عدم, والعدم ليس بشيء, فكيف يكون إيش كمالا؟ إنما النفي المجرد لا يكون كمالا لأن النفي المحض عدم, والعدم ليس بشيء في الوجود, والعدم ليس بشيء ما يكون في الوجود فلا يكون كمالا. هذا هو المقصود من قوله لا لمجرد نفيه, لأن النفي ليس بكمال كما سيأتي من شواهد العرب. قال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال, وذلك بإثبات إيش كمال الضد. قال وذلك لأن النفي عدم, والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. وهذا هو يعني ماذا يا إخوان الحق الذي عليه أهل السنة في العدم, أنه ليس بشيء, لكن ليس بشيء في الوجود, ليس بشيء ماذا يا إخوان في الوجود. وأما أنه شيء في علم الله عز وجل فهو شيء في علم الله سبحانه وتعالى كما بين هذا شيخ الإسلام, لكن ليس بشيء موجود, وليس بشيء في الوجود, وليس ماذا يا إخوان بشيء في الوجود. وإذا كان ليس بشيء فليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. قال ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية قابلية المحل له فلا يكون كمالا, كما لو قلت الجدار لا يظلم, وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا, كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة, اللي عنده قبيلة هذا يعني خطأ, قبيلة بالتصغير, لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. وهذا يا إخوان تنبيه مهم, وهو يعني ما ذكره ابن عثيمين رحمه الله أن النفي وحده النفي المحض لا يكون كمالا. لماذا؟ لأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل لكمال إيش الضد, عفوا قد يكون لعدم قبول الشيء لما نفي عنه, فيقال إيش الجدار لا يظلم. طيب هذا النفي هل المقصود به إثبات الكمال للجدار أنه عادل وأنه كذا؟ الجواب لا, ولكن نفي عنه لأن هذا المحل لا يقبل أصلا ما نفي عنه من وصف النقص, وهو ماذا يقال الظلم, وهو ماذا يقال الظلم. وقد يكون للعجز أن يكون المنفي عنه وصف النقص في الأصل عاجز عنه, فالنفي لغرض بيان ماذا يقال العجز لا لأنه يتنزه عنه مع ماذا يقال اتصافه بكمال الضد. فمثال عدم القابلية الجدار ماذا يقال لا يظلم. فالآن لو كان النفي وحده كافيا لكان في هذا إثبات إيش كمال للجدار, لكن لما كان النفي وحده ليس كافيا في إثبات الكمال وكان اللازم إثبات كمال الضد, تبين أن النفي في حق الله سبحانه وتعالى ما نفي من صفات النقص لا بد أن يقترن به كمال الضد، لأن النفي قد يكون لعدم القابلية كما في قولهم الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن الوصف المنفي كما قال الشاعر قبيلة لا يغدرن بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا البيت يا أخوان ظاهره المدح، لكن الواقع هو ماذا يا أخوان؟ أنه ذم، لأنه نفع عنهم الغدر والظلم لا لكمال عدلهم وإنصافهم، ولكن لعجزهم وضعفهم، ولكن لعجزهم وضعفهم. وهكذا لما قال لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هذا لا لأنهم أهل عدل وإنصاف، ولكن لضعفهم ولذلتهم وهوانهم على الناس ولهوانهم على الناس. فبهذا يتبين يا أخوان أن ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ليس المقصود به النفي المحض، لأن النفي المحض ليس بكمال، لأنه عدم والعدم ليس بشيء، ولأن النفي قد يكون لعدم القابلية أو للعجز عن الوصف المنفي. ولا شك أن هذه الأمور لا تليق في حق الله سبحانه وتعالى، فلزم وجب أن يكون النفي المتعلق بالله سبحانه وتعالى نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى المقصود بها إثبات كمال الضد، لا يموت لكمال حياته، لا يموت لكمال حياته، لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكمال عدله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية لكمال علمه وإحاطته، لكمال علمه وإحاطته وبصره، إلى غير ذلك مما سيأتي. قال مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا دليل على القاعدة أن النفي لا بد أن يكون معه إثبات كمال الضد. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلما نفى الموت قرنه بإثبات ضده على الوجه الكامل الحي الذي لا يموت. قال فنفى الموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. طيب لو قيل الصخرة لا تموت، هذا على من يقول أن الجمادات يعني ماذا يقول ليست بحية، وإلا فالصحيح أن الجمادات يعني ماذا يقول لها حياة لكن تليق بها، لكن ماذا يقول تليق بها أو إرادة لها إرادة، لكن على من يقول أن الجمادات ليس فيها ماذا يقول ليس لها إرادة وليست يعني ولا تدخل في جملة ماذا يقول من له إرادة، من له إرادة، إذا قلنا الصخرة لا تموت هل هذا يعتبر كمالا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المحل ليس بقابل أصلا، فهو لا يموت لأنه لا يتعلق به ماذا يا أخوان، لأن هذا المحل لا يقبل ماذا يا أخوان الموت لكونه جمادا، لكونه ماذا يا أخوان جمادا. قال مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم الله سبحانه وتعالى متنزه عنه، لكن هل الله سبحانه وتعالى قادر على أن يظلم أو أنه مستحيل في حق الله ممتنع في حق الله؟ الجواب يا أخوان أن الله عز وجل قادر على أن يظلم، لكن لكمال عدله سبحانه وتعالى القدرة الإلهية حاصلة، الله عز وجل قادر على الظلم، لكن الله سبحانه وتعالى تنزه عنه لكمال عدله، وإنما قال الظلم مستحيل في حق الله. يعني ماذا يا أخوان؟ الأشاعرة هم الذين يقولون الظلم مستحيل، وهذا الذي يذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في كثير من ماذا يا أخوان من المواضع، فليتنبه له طالب العلم. وقد بين هذا الشيخ الإسلام رحمه الله ورد على من قال الظلم ممتنع أو مستحيل في حق الله، وبين أن الله عز وجل قادر على أن يظلم لكنه سبحانه وتعالى تنزه عنه لكمال عدله. قال والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال ولو كان ممتنعا لما كان معنى لما كان هناك معنى إيش لتحريمه ولامتناعه منه سبحانه وتعالى، وإنما يكون تنزهه عن الظلم كمالا إذا تنزه عنه مع قدرته عليه. قالوا لهذا المخلوق المخلوق الناقص العاجز لا يكون تركه للشيء كمالا فيه مع عجزه عنه أو امتناعه في حقه، مع امتناعه ماذا يا أخوان في حقه، وإنما يكون كمالا في حقه إذا تركه مع القدرة عليه. ولهذا انظروا لما قال الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هنا لا يظلمون، لكن هل هذا كمال فيهم؟ لا. لماذا يا أخوان؟ لأن تركهم للظلم لعجزهم عنه، ولكن لو كانوا قادرين على الظلم ثم تركوه عدلا منهم وإنصافا لكان هذا ماذا يا أخوان فيهم كمال. ولهذا مدح الشرع العفو عند ماذا يا أخوان المقدرة، لأن هذا من الكمال، لأن هذا ماذا يا أخوان من الكمال. وهكذا أيضا الشرع رتب على ترك المعصية ثواب لمن تركها مع القدرة عليها خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذن فالمدح ترتب على ترك الشيء مع القدرة عليه، مع القدرة ماذا يا أخوان عليه. لكن من تركه عجزا عنه، من تركه عجزا عنه، هل هذا يعتبر كمال فيه؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لا يعتبر كمالا فيه. فالله سبحانه وتعالى إنما تنزه عن الظلم، تنزه عن الظلم لأنه صفة نقص ولكمال عدله مع قدرته سبحانه وتعالى على أن يظلم. قال ولهذا لا يقال يعني فلان لم يعني ماذا يا أخوان، أو لا ينفى، لا يقال، لا يمدح الشخص على الأمر المستحيل، فلا يقال مثلا زيد يعني كذا وكذا لأنه لم يصعد إلى السماء، هذا أمر مستحيل وليس بقدرة البشر، فلا يمدح الإنسان على ما يستحيل ويمتنع فعله. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة في هذه المسألة. إذن فالشاهد أن ما نفاه الله عن نفسه من صفة النقص والظلم لا مجرد نفيه نفيا محضا، ولكن لاتصافه سبحانه وتعالى بكمال العدل، بكمال ماذا يا اخوان العدل. قال مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده انه كان عليما قديرا. وهذه يا اخوان ادله تدل على هذه القاعده، هي هذه الادله هي يعني ماذا يا اخوان اصل القاعدة. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، العجز عن فعل الشيء إما لجهل، فالجاهل لا يستطيع أن يفعل إيش ما جهله، ومن علم شيئا ولكن لا قدرة له على فعله لا يفعله، لا يفعله. لكن الله عز وجل لما نفى العجز عن نفسه نفى العجز لكمال علمه وقدرته. قال فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فالعجز الذي هو من صفات النقص نفاه الله لكمال علمه وقدرته، لأن العجز إنما يكون إما للجهل بأسباب الإيجاد أو القصور، أو قصور القدرة عن إيجاده إن كان قد حصل العلم أو ثبت مال يا أخوان العلم. قالوا بهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني في مثال ما نفاه الله عنه من عجز، نفى العجز إذن نفيه يتضمن إثبات كمال العلم وماذا؟ والقدرة، كمال العلم وماذا يا أخوان؟ والقدرة. وهذا يا أخوان يعني معرفة الكمال، كمال الضد، هل هو واحد أو أكثر من واحد، أكثر من كمال، هذا بالنظر إلى الضد، لأن الشيء يا أخوان قد يكون له ضد واحد وقد يكون له ماذا يا أخوان أضداد عدة، قد يكون له ضد واحد وقد يكون له أضداد عدة، فإن كان له أضداد متعددة طيب تعدد هنا ماذا يا إخوان الكمال، ويكون النفي لصفة النقص متضمن لأكثر إيش من كمال بتعدد الضد، وإن كان ضدا واحدا يعني ماذا يا إخوان انحصر الأمر فيه. وهذا كما سمعتم يكون بالنظر إلى الضد، إلى ماذا يا إخوان الضد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة طيب، هنا سؤالان عن صفة الملل والسآمة. أثبت بعض العلماء صفة الملل والسآمة، والعجز واللغوب منافيان منفيان عن الله، فكيف الجمع؟ من أثبت الملل والسآمة كما هو ظاهر الحديث، يعني مال يا أخوان، فهذا باعتبار أن الملل والسآمة لا ينافي هي، أو مال يا أخوان، لا يلتقي مع العجز واللغوب، يعني لا يكون الملل والسآمة نوع من العجز واللغوب، ولكن يمل الله سبحانه وتعالى أو يسأم إذا سئم العباد على وجه المقابلة مع قدرته سبحانه وتعالى التامة وقدرته ما يقال كاملة. فمن أثبته، يعني أثبته مع إثبات القدرة، كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. قال هنا: ما معنى قوله في، يعني فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنصحهم إرادة، في قوله قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة، وأنصحهم إرادة، يعني أنصحهم مقصدا، لا يقصد إلا ما كان إيش حقا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد بالإثبات وبالإخبار عن الله سبحانه وتعالى إلا ما كان حقا، لأنه إيش معصوم عن أن، يعني ماذا يا إخوان، يخبر عن الله بالباطل أو يفتري على الله سبحانه وتعالى أو يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم. هذا هو المقصود، الله أعلم. قال القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. هذه القاعدة في الواقع هي تكميل للقاعدة التي قبلها، للقاعدة التي قبلها تكميل وتتميم للقاعدة السابقة. وحاصل هذه القاعدة بيان طريقة القرآن والسنة في إثبات الصفات الثبوتية، وفي يعني ما يخبر به من الصفات السلبية. هذه القاعدة المقصود منها بيان طريقة القرآن والسنة، طريقة القرآن والسنة، وما تضع من إثبات الصفات الثبوتية أو الإخبار عن الصفات الثبوتية والصفات السلبية، وما يتضمنه، وما تتضمنه من ماذا يا أخوان، من حكم يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فقال هنا: الصفات الثبوتية صفات مدح، أي صفات ثناء، صفات ثناء. لماذا يا أخوان؟ لما سبق معنا من أن الصفات الثبوتية صفات إيش؟ كمال. ولهذا قال: صفات مدح وكمال. قال: فكلما كثرت، يعني كثرت، كثر قدرها وعددها، وتنوعت دلالاتها. وهذا يا أخواني أخذ مما سبق معنا في باب، في القاعدة، في قاعدة الأسماء، أن الأسماء باعتبار ما دلت عليه من المعاني متباينة، لأن كل صفة أو لأن كل اسم يدل على معنى غير ما دل عليه مال يا أخوان المعنى الآخر، المعنى الآخر. إذن فما دام أن الصفات تتنوع، بمعنى أن كل صفة، أن كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني مال يا أخوان، صفة تختلف عن الصفات الأخرى، سمع وبصر وحياة ويد وجه وعين لله سبحانه وتعالى، فكثرتها وتنوع دلالاتها. إذا كثرت الصفات وتنوعت دلالاتها، وهذا لابد، لأن الصفات هي يعني التي ثبتت لله سبحانه وتعالى معانيها ماذا يا أخوان؟ مختلفة، ليست كلها بمعنى واحد، يعني القدرة والسمع والبصر والحياة واليد والعين والوجه، هل هذه كلها بمعنى واحد؟ الجواب لا، كل صفة تدل على معنى وعلى وصف غير ما دل عليه مال يا أخوان، دلت عليه الصفة الأخرى. إذن فإذا كثرت الصفات لا شك أن دلالاتها ماذا يا أخوان؟ متنوعة. فإذا كبرت الصفات وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وهذا معلوم أن كثرة الصفات تدل على كمال الموصوف، ومن كثرت صفات الكمال فيه كان أكمل ممن إيش قلت صفات الكمال فيه، ممن قلت صفات الكمال فيه. وهنا أنظر ماذا قال، قال ظهر من كمال الموصوف ولم يقل حصل كما نبه على هذا الشيخ في شرح القواعد، لأنه لو قال حصل معنى هذا أن الصفة حصلت لله بعد أن لم تكن، لكن قوله ظهر أي بالنسبة للمكلف، بالنسبة للمكلف، وإلا فالله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، طيب متصف بصفات الكمال اتصافا تاما، اتصافا ماذا يا أخوان؟ مطلقا، اتصافا مطلقا. ولكن الظهور وعدم الظهور والعلم بهذه الصفات وعدم العلم وكثرة العلم وقلة العلم، هذا بالنسبة لمن يا أخوان؟ للمكلف، بالنسبة للمكلف. فكلما كثرت الصفات وعلمها المكلف وعلم تنوع دلالاتها ظهر له من كمال الله سبحانه وتعالى ماذا يا أخوان؟ أكثر. طيب ظهر له من كمال الله سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفات يعني ماذا يا أخوان؟ كمال أعظم وأكثر، لأن العبد كلما علم من صفات كمال الله سبحانه وتعالى كلما ازداد تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وعلم من كمال الله سبحانه وتعالى ما هو إيش أكثر وأعظم. إذن هذا ما يقوم بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمكلف. أما الله سبحانه وتعالى فهو متصف بجميع صفات الكمال، طيب بجميع صفات الكمال، وأسماؤه ومال يا أخوان الحسنى دالة على صفات الكمال. طيب سواء علم ذلك المكلفون أو لم يعلموه، وكونهم لم يعلموا ذلك هذا لا يدل على انتفاء كماله حتى يحصل له بعد إيش؟ بعد عدم. فلهذا قال الشيخ العثيمين ظهر من كماله، ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. هذا واضح يا إخوان. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. لأن الصفات الثبوتية تدل على الكمال رأسا، يعني بمجرد إثبات الصفة يؤخذ منها ماذا يا أخوان؟ الكمال. وأما الصفات السلبية فالكمال من أين يؤخذ يا أخوان؟ من إثبات كمال الضد. فلهذا لما كانت الصفات الثبوتية الكمال فيها يعني ماذا يا أخوان؟ مأخوذ من مجرد إثباتها ومن نفسها كان إثباتها أكثر، وجاء إثباتها في القرآن والسنة على وجه التفصيل. ولهذا معلوم يا أخوان أن يعني طريقة القرآن والسنة في الصفات الثبوتية والسلبية أن القرآن والسنة جاء بالإثبات المفصل، لأن هذا هو الكمال، لأن هذا ماذا يا أخوان هو أصل الكمال، وجاء بماذا يا أخوان؟ بالنفي المجمل. هذه طريقة القرآن والسنة فيما يتعلق بالصفات الثبوتية والصفات السلبية، التفصيل بالإثبات عليم قدير سميع بصير يعني ماذا يكون حي قيوم إلى غير ذلك. وأما عند النفي والسلب فالأصل والغالب على القرآن والسنة جاء بالنفي المجمل، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. ونظائر هذه الأدلة، ونظائر هذه الأدلة التي جاءت بالنفي المجمل، التي جاءت ماذا يا أخوان؟ بالنفي المجمل. فهذه طريقة القرآن والسنة، وهي قاعدة لابد أن يعتبرها الإنسان في الصفات الثبوتية والسلبية على هذا الوجه، أن الأصل في الإثبات التفصيل، والأصل في النفي ماذا يا أخوان؟ الإجمال. وقد يأتي الإثبات الإجمال لكنه أقل، كما قال سبحانه ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، هذا إثبات إيش؟ إجمالي، لأنه إثبات لصفات الكمال على وجه الإجمال كما سبق تفسيره، أي الوصف الأكمل، أي ماذا يا أخوان؟ الوصف الأكمل. وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات إيش؟ إجمالي. لكن الغالب التفصيل، التفصيل في الإثبات، الغالب والتفصيل في الإثبات. وأما في النفي فالأصل الإجمال، لكن قد يأتي التفصيل لكنه على خلاف ما يا إخوان الأصل الغالب. وهذا التفصيل كما سبق يا إخوان في الصفات السلبية جاء في مواضع لمقاصد، وهو مربوط بالقاعدة السابقة أن النفي التفصيل جاء في القرآن والسنة فيما يتعلق بحق الله، أن النفي المفصل المتعلق بالصفات جاء في حق الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود إثبات إيش؟ كمال الضد. وخرج هذا عن الأصل وهو النفي الإجمالي لمقاصد ولأغراض ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني تفصيلا، لم تذكر تفصيلا إلا في الأحوال التالية، وإلا فالأصل النفي الإجمالي، الأصل في النفي الإجمال، ولا يفصل في النفي إلا في مواضع، إلا ما يكون في مواضع وأحوال. وهذا النفي المفصل المقصود منه ما يكون ليس النفي المحض ولكن إثبات كمال الضد. قال: في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. لكن هذا يا إخوان ماذا؟ هذا نفي إجمالي. إذن فمقصود ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله يعني أن يعني النفي لصفات النقص لله سبحانه وتعالى ورد في مواضع، يعني أقل من ماذا يا إخوان؟ من الإثبات. الموضع الأول بيان عموم كماله، لأن نفي النقص على وجه العموم وعلى وجه الإجمال يدل على إيش؟ على كمال رب العالمين سبحانه وتعالى. فقوله ليس كمثله شيء، هذا المقصود إيش؟ نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى، والمقصود بهذا بيان كمال الله سبحانه وتعالى المطلق، وهو معنى قوله عموم كماله. وقال: ولم يكن له كفوا أحد، نفي الكفر وهو النظير أو المثيل، وهكذا ما جاء من نفي الند أو السمي، هذه كلها بمعنى واحد. وهذا هو الأصل يا أخوان في النفي، هذا هو الأصل في النفي. طيب، وأما التفصيل، وأما التفصيل يعني ما يا أخوان في الصفات السلبية فهو أقل، وجاء في مواضع لأغراض ومقاصد. قال الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن فالتفصيل في النفي يرد في مواضع، منها في المواضع التي ماذا يا إخوان ادعى الكاذبون في حقه فيها ماذا يا إخوان باطلا، كدعواهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، كدعواهم أن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولدا، فهنا فصل في النفي، والمقصود إثبات كمال الضد. فقال: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذا التفصيل يا إخوان لو نظرنا لوجدنا أنه يدل عليه النفي المجمل في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لأن إثبات الولد لله عز وجل معناه تمثيل الخالق بالمخلوق، تمثيل الخالق بالمخلوق، فهو في الأصل داخل في النفي الإجمالي، لكن جاء تفصيله في مقام نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه من الوصف الباطل، من الوصف الباطل والمقصود كمال الضد. فنفي الولد لكمال غنى رب العالمين سبحانه وتعالى ولكمال قيوميته. قال الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الخلق السماوات والأرض. طيب، هنا قد يتوهم متوهم حصول الإعياء والتعب من خلقهما، وهذا نقص في ماذا يا إخوان؟ وهذا يعني نقص في الإرادة، نقص في الفعل، نقص ماذا يا إخوان؟ في الفعل. وقد يتوهم متوهم بالباطل أن خلقهما عبث ليس لحكمة، وهذا نقص في الإرادة، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة كاملة، ومن كمال إرادته سبحانه وتعالى أنه ماذا يا إخوان لا يقع في أفعاله ماذا عبث ولا لعب طيب ولا باطل ولا باطل. فلما أخبر الله عز وجل عن عظيم الخلق عن عظيم خلق السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فقد يتوهم متوهم بالباطل أن خلقها ليس لحكمة وفيه نوع من اللعب والعبث، أو أن بعد أن هذا الخلق العظيم حصل معه في الخالق تعب نش وعياء، هذه توهمات نش باطلة. فلهذا جاء أو نفى رب العالمين سبحانه وتعالى وفصل في النفي في هذا المقام دفعا للتوهم، مع أن هذا النقص الذي نفاه على وجه التفصيل لو نظرنا وجدناه داخلا في النفي الإجمالي، ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء، يقتضي ألا يكون خلقه عبثا، لأن لو أثبتنا العبث لكان مماثلا للمخلوق الذي يقع في أفعاله العبث. ولو ثبت له يعني التعب والعياء من الخلق لما أثبتنا له ماذا يا أخوان؟ مثلا، لأن العياء والتعب والجهد من الفعل إنما يقع لمن يا أخوان؟ للمخلوق، يقع ماذا يا أخوان؟ للمخلوق. فإذا أثبتناه أثبتنا لله مثيلا وندا وكفوا. إذن فهذه الصفات السلب التي جاء نفيها على وجه التفصيل في الأصل هي منفية بماذا يا أخوان؟ بالنفي الإجمالي، ولكن جاء تفسيرها في بعض الأحوال لمعنى ولغرض من الأغراض، منها نفي الوصف الذي أثبته له الكاذبون، منها دفع توهم النقص، دفع توهم نقص في كماله فيما يتعلق بالأمر الذي يذكره سبحانه وتعالى، كما ذكر الخلق للسماوات والأرض الذي قد يتوهم معه متوهم بالباطل العبث أو العياء واللغوب. ففصل الله سبحانه وتعالى النفي هنا فنفى عن نفسه اللعب، وهذا لكمال إيش؟ لكمال ماذا يا أخوان؟ حكمته، ولكمال إرادته، ولكمال ماذا يا أخوان؟ إرادته. ونفى عن نفسه اللغوب والتعب لكمال ماذا يا أخوان؟ قوته، لكمال قوته سبحانه وتعالى. فهذا النفي المفصل مقصود لإثبات كمال الضد، وجاء تفصيله في هذه المواضع لهذه إيش؟ المعاني، وإلا في الأصل داخل في النفي المجمل في ماذا يا أخوان؟ النفي المجمل. إذن فهذه القاعدة تتميم للقاعدة السابقة وتوضيح لها توضيحا أكثر. طيب هذا واضح إن شاء الله يا أخوان، واضح بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.